بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكرنا في الدرس الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى: والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، وكم نذورا وقربانا لها صرفوا، ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا، وكم قبابا عليها زخرفت ولها أعلم نسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، ويصرفون لها كل العبادة دون الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد. وقد تقدم بعض التعليق على بعض هذه الأبيات وقوله رحمه الله: وكم نذورا وقربانا لها صرفوا، ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا، أي أن من الشرك بالله جل وعلا النذر لغير الله جل وعلا. فهؤلاء الذين أشركوا بالله جل وعلا كان مما وقعوا فيه من الشرك أنهم صرف النذور لغير الله جل وعلا، نذروا للأموات وللأولياء، وهذا شرك بالله جل وعلا مخرج من الملة، لأن النذر عبادة من العبادات كالصلاة وكالصيام وكالزكاة وكالحج وكغيرها من سائر العبادات، فالنذر عبادة، دل على ذلك كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوبا. فإما ترين من البشر أحدا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت للرحمن أي لله جل وعلا، فالنذر إنما يكون لله سبحانه وتعالى لأنه عبادة، والعبادة هي حق الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهكذا قال الله جل وعلا في كتاب الكريم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ففي هذه الآية أخبر الله جل وعلا أنه علم نفقات المنفقين ونذور المنذورين الذين نذروا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي فإن ذلك محل جزاء، أي أن الله جل وعلا سيجازيهم وسيثيبهم على نفقاتهم وعلى نذورهم، والثواب لا يكون إلا على فعل طاعة لله جل وعلا. فدل على أن النذر طاعة من هؤلاء الذين نذروا وأنفقوا لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا سيثيبهم، فإثابتهم تدل على أنهم فعلوا طاعات لله جل وعلا. ومن هذه الطاعات النفقات: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ما فائدة الإخبار منه جل وعلا أنه يعلمه؟ هو لا شك يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء جل وعلا. فائدة الإخبار منه جل وعلا أنه سيعلمه أي أن ذلك محل جزاء، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. فلما كان ذلك محل جزاء وثواب دل على أنه جل وعلا أثابهم على طاعات عملوها، وهذه الطاعات كما سمعتم منها نفقات ومنها نذور. فإذن النذر طاعة وعبادة لله جل وعلا، فمن صرفها لغير الله فقد صرف طاعة وقد صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرف العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك، لأن العبادة حق الله جل وعلا وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهكذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا أن النذر عبادة، مدح الموفين بالنذر، قال جل وعلا في كتابه الكريم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية سيقت في مدح الأبرار الذين أثنى الله جل وعلا عليهم لفعلهم الطاعات والعبادات لله جل وعلا، وأنهم نذروا لله جل وعلا ثم وفوا بهذه النذور، نذروا لله جل وعلا فعل طاعات ثم وفوا بهذه النذور لله جل وعلا، فأثنى الله جل وعلا عليهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمدحه جل وعلا لهم وثناؤه جل وعلا عليهم لفعلهم تلك العبادات ومنها الوفاء بالنذر، فدل على أن النذر عبادة وهي حق الله جل وعلا وحده لا شريك له. فمن نذر لغير الله سبحانه وتعالى فقد عبد غير الله، من نذر لغير الله فقد عبد غير الله، لأنه صرف عبادة لغير الله جل وعلا، ولم يفرد الله جل وعلا بالعبادة. وهكذا الأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كذلك أيضا في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ففي هذه الآيات أمر من الرب جل وعلا لعباده بأن يوفوا بنذورهم إذا نذروا لله جل وعلا، ويقضوا تفتهم ويطوفوا بالبيت العتيق، وهذه كلها طاعات وهذه كلها عبادات ومنها الوفاء بالنذر، فدل على أن النذر عبادة وهي حق الله جل وعلا وحده لا شريك له. فمن نذر لغير الله فقد صرف ما هو خالص حق الله جل وعلا لغير الله جل وعلا. والأحاديث كذلك سنة سلم منها قول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني أن نذر في طاعة الله جل وعلا وجب عليه الوفاء بذلك النذر، لأن الوفاء بالنذر واجب إذا كان في طاعة الله جل وعلا، وأما إذا كان في معصية فيحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به وهو ينعقد على الصحيح، لأنه نذر لله، لأنه نذر لله سواء كان في طاعة أو كان في معصية فهو ينعقد، لكن يجب الوفاء بنذر الطاعة ويحرم الوفاء بنذر المعصية، بخلاف النذر لغير الله فإنه شرك لا ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا، ولذلك لا كفارة له إلا التوبة والإتيان بالشهادتين وتجديد التوحيد. أما النذر الذي هو نذر المعصية فيحرم الوفاء به وعليه كفارة، كفارة يمين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم كفارة النذر كفارة اليمين، وعند أحمد وصحيح العلامة الألباني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الموفين بالنذر في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حد عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد قرنه قرنين أم ثلاثا، ثم قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين أحدهم شهادته، قال عليه الصلاة والسلام يوفون أو ينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. فقولوا عليه الصلاة والسلام وينذرون ولا يوفون هذا ذم لهم، وهو ثناء على من نذر ثم وفى بنذره، مع أن عقد النذر أصلا مكروه، مع أن عقد النذر أصلا مكروه، لأن الإنسان يلزم نفسه طاعة لم يلزمه الله جل وعلا إياها، فربما بعد ذلك لم يستطع أن يأتي بهذه الطاعة، بل ربما تكون حراما، بل ربما يكون النذر حراما إذا كان معه استحضار المقايضة، حيث أنه لا يفعل الفعل إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط، كما يقول مثلا الله علي أن أصوم 3 أيام إذا شفى الله جل وعلا مريضي، أو إذا ربحت في تجارتي. فإذا كان هذا مع استحضار ذلك الشرط وذلك القيد من أنه لن يصوم 3 أيام لله جل وعلا إلا إذا شفي مريضه، استحضر أن هذا بذاك، وأن الربح في التجارة إذا حصل فيقابله مني الصيام لك يا رب، فاستحضار مثل هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يخرج النذر من المكروه إلى الحرام إذا كان مع هذا الاستحضار. فإذا الأصل الإنسان لا ينذر، الأفضل أن لا ينذر، وإنما إذا أراد أن يفعل الطاعة يفعل الطاعة، يصوم 3 أيام، يذهب يأتي بعمرة، يقرأ كذا وكذا من القرآن، يفعل أي طاعة من غير أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. وأما ما جاء في نذر من امتدحهم الله جل وعلا كمريم وغيرها ممن أثني عليهم حين نذروا، فإن ذلك النذر نذر مطلق، نذر مطلق ليس نذرا معلقا، يعني لم يعلق ويقيد بحصول شيء إذا حصل حصلت منهم الطاعة، وإنما هو مطلق، مطلق بأن يفعلوا هذه الطاعات من غير اشتراط ومن غير تقييد لفعل الطاعات بحصول شيء لهم. فالنذر نذران، نذر معلق ونذر مطلق. فالنذر المطلق جائز، النذر المطلق جائز، والنذر المعلق مكروه إلا إذا كان مع استحضار المقايضة فهذا حرام. فهذا هو التفصيل في هذه المسائل فيما يتعلق بالنذر، من النذر ما هو جائز وهو النذر المطلق الذي ليس معه اشتراط، مثلا أن تقول لله علي أن أصوم 3 أيام هذا نذر مطلق، لله علي أن أذهب عمرة، لله علي أن أقرأ 20 جزءا من القرآن، لله علي أن أتصدق ب20,000 ريال هذا نذر مطلق، هذا جائز. النذر المعلق لله علي أن أصوم 3 أيام إذا شفيت من مرضي، لله علي أن أتصدق بكذا إذا شفي ولدي من مرضه، إذا ربحت في التجارة، هذا معلق علقته، فهذا مكروه، هذا النذر مكروه. الأفضل أن لا يأتي بها الإنسان، ولا يأتي بنذر يعلقه بحصول شيء ويشترط فيه، وقد يكون حراما إذا كان يستحضر مع قوله إن شفي مريضي صمت 3 أيام، كأنه يقول لن أصوم إلا إذا حصل هذا، فهذا مقابل هذا، فإذا حصل استحضار مثل هذا فلا شك أن هذا حرام، لأنه لا يجوز أن يخطر على بال العبد وأن يستحضر مثل هذا الذي فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، وأنه يعامل ربه جل وعلا بالمقايضة، كأنه يقول يا رب لن أصوم لك إلا إذا شفيتني من مرضي، لن أقرأ كذا من القرآن إلا إذا ربحت في تجارتي، فهذا محرم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. والنذر المطلق وإن كان مباحا لكن هو خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأنه كما تقدم قد ينذر الإنسان على نفسه نذرا ثم لا يستطيع أن يفي به، أنت في فسحة من أمرك، ما كلفك الله جل وعلا أن تلزم نفسك بشيء، أنت تريد أن تصوم صوم، تريد أن تقرأ، تريد أن تتصدق، تريد أن تفعل كذا، افعل. نعم، فلا تلزم نفسك بشيء. وأما أن تلزم نفسك بشيء، لله علي أن أصوم 3 أيام، ثم بعد ذلك لا تستطيع، تأتيك المشاغل، يمر عليك اليوم والثاني والثالث والرابع، أين الصوم؟ والله ما استطعت. طيب من الذي كلفك أن تلزم على نفسك بنذر أن تصوم 3 أيام؟ لله علي أن أذهب عمرة هذه السنة. طيب وبعد ذلك شغلت، أين العمرة يا فلان؟ والله شغلت، الأهل مرضوا وكذا وكذا وأعذار، فتقع في المحظور وأنت في فسحة من أمرك. ما يحتاج أن تلزم نفسك بعمرة في هذه السنة أو بصيام كذا أو بتصدق بكذا، وإنما افعل عمرة، اعتمر، تتصدق تصدق، تفعل طاعة افعل طاعة، والله جل وعلا غني عن أن تعرفه بأن تفعل له طاعة. الله غني عن هذا التعريف، ما يحتاج منك أن تعرفه كأنك تقول يا رب أنا سأصوم لك، ما يحتاج. كما قال الله جل وعلا طاعة معروفة، لا يحتاج أن تعرف، لا يحتاج أن تعرف هذه الطاعة التي تريد أن تفعلها لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلم النذر المطلق مباح وجائز وهو خلاف الأولى، والنذر المعلق مكروه الذي ليس معه الاستحضار استحضار المقايضة، والنذر الذي معه استحضار المقايضة فهذا حرام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. فالشاهد من هذا أن المؤلف رحمه تعالى ذكر ما يفعله هؤلاء مع الأموات ومع من يسمونهم بالأولياء، حيث ينذرون لهم تلك النذور العظيمة من الأموال، بل من الذهب والفضة ملايين. هناك الحكومة في مصر تتخاصم، المحافظ يتخاصم مع سدنة قبر البدوي، هذا قد حصل وتكرر حتى في القريب، قد حصل هذا يمكن قبل 15 سنة، أذكر هذا قبل 15 سنة حصل خصام بين محافظ تلك المحافظة التي فيها قبر البدوي ومع السدنة، المحافظ يريد من هذا المال، كان يقول لهؤلاء السدنة لماذا أنتم اللي تأخذون المال، اقسموا لي، يريد القزمة من هذا المال الذي ينذر للبدوي. وقبل تقريبا سنة أو في هذه السنة حصلت مشاكل في مصر، تدخل كذلك بعض المسؤولين مع هؤلاء وتشاجروا، السدنة أصحاب القبور ما يريدون أن يعطوا هؤلاء شيئا من هذه الأموال، كانوا يقول لنا هذه حقنا نحن، أنتم ما لكم شيء، وهؤلاء يقول لماذا أنتم فقط اللي تأخذون الأموال، هذه أموال يضعها هؤلاء الناس، يعني بلغت ملايين الآن، مثلا ما هي يعني 1000 جنيه ولا 20,000 جنيه، نعم المسألة صارت ملايين، كيف هذا لكم ولماذا أنتم الحاصل نصب في نصب. وفي بلادنا هذه كم من النصابين هؤلاء الذين يقيمون على هذه الأضرحة وعلى مثل هذه الزيارات، يأخذون أموال الناس المساكين بالباطل، ونحن كنا ممن نضع من المساكين صغر، والله كنا ما ندري والله، أطرح الأموال عند هذه القبور، أضع المال عند القبور، نضع من جيوبنا والله، وحسبها لله، وهي لمن؟ للولي، كما قال الشاعر وصدق في هذا، الغبغبة للولي والفائدة القيوم كما يقال. فنسأل الله العافية والسلامة. نواصل إن شاء الله في درس لاحق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.